السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الذين بعد. الحقيقة أنا أقرأ الذكر والحمد للدرس. جاءتني رسالة متعلقة بمواضيع الأذكار بصفة عامة. تكلمنا في الأذكار نجد أن كثير منها أو محورها العفو والعافية والمعافاة والستر وستر العورات وأمن الروعات وحفظ الإنسان في نفسه وفي عياله وكذا. ده معظم الأذكار ماشية بالطريقة دي، والاستعاذة بالله من شر النفس ومن شر الشيطان ومن شر الأهوال وكذا. فأجد رسالة تأتي من فتاة عن فتاة أخرى من إحدى محافظات مصر، يعني تقول السؤال هو بس يا أخوانا، حتى أنا ممكن أخليه عنوان الدرس منة لله يقول أو ربنا ياخذ أهلي، يعني تدعي على أبوها وأمها أهلها إن هم ربنا ينتقم منهم. هل ممكن حد يوصل إليه الأذى والظلم بإنه هو يصل به الأمر إنه يدعي على أهله؟ دايما بنسمع الكلام عن عقوق الأبناء للآباء، الولد ما بيسمعش الكلام، البنت قلت الأدب، الأب مأذي لابنه، البنت مش عارفة عامل إيه في أمها وهكذا. فالعقوق عقوق شديد جدا، لكن يا ترى إيه اللي أدى العقوق؟ يعني إيه اللي يخلي بنت تدعي على أهلها إن ربنا ينتقم منهم؟ إيه اللي يخلي واحد يقول يا رب أبويا يموت؟ الأولاد لما يقولوا كده يا رب نخلص من أبونا ده وما نشوفوش وشه تاني نروح في داهية. إيه اللي يخلي الأب والابن أو البنت أو العيال يوصلوا للحالة دي من كراهية الآباء والأمهات؟ البنت تقول عن صاحبتها، يعني هي جامعية، تقول إنها فتاة جميلة جدا وكل المميزات اللي لزوجة المستقبل لأي شاب أو رجل في منطقتها أو في أي مكان يحلم بيها، وعاقلة ومتعلمة وكل حاجة. ويأتي أخوها، والحالة دي متكررة بصفة عامة، أخوها لواحد صاحبه فجايبه عريس له، ماشي أهلا وسهلا، لكن هذا حد كف للبنت؟ لا، جايب واحد لا هو مثلا في شكل مقبول البنت الجميلة دي تقبله، ما القبول مطلوب، المرأة تنظر للرجل العريس والعروسة يشوفوا بعض عشان لو في قبول. أصلا مش رحلة وهتخلص، مش مشوار لحد العتبة وهننزل كل واحد في حاله وهنستحمل بعض، لا، هي حياة مستقرة، حياة كاملة. فلو ما كانش في قبول من الطرفين ملهاش لازمة الجواز من الأساس. طيب، لا هو شكل مقبول ولا من عيلة محترمة ولا هو حتى فيه الرمح شغال وراجل وكسيه ولا حتى عنده حرفة وصنعة، لا ده تنبل، ولا هو عنده دين واخلاق، مفيش، يعني مفيش حاجه تخلي حد يحب ده لاخته او لبنته. بس سبحانك يا رب، لاسباب ما هي قريه ريفيه او كانت محافظه ريفيه، كانت قديما دلوقتي بقت ما شاء الله اشد من القاهره تبرد تكلفه، يعني البنت رفضت، الاب والام هتك يا برضه، البنت حتى تقول ان امها عملت فيها عمايل ما تعملهاش برضه الاب عشان تقبل العلم، وابوها ضربها ومسك السكينه كان هيذبحها. ده الكلام اللي واصل. فالبنت تحت الضغط اتخضبت له شويه، يعني ماشي في الموضوع، يمكن يعني يمكن يحصل قبول، يمكن تستريح له، يمكن تلاقي حاجه عتبه تقبلها وتتعلق بيها. مفيش شهر اثنين ثلاثه، لا الدنيا مفيش خالص، قالت لا خلاص مش عايزاه يا بابا، وقالت له مش عايزاه، يعني هو نفسه كانسان محترم كرجل عنده نخوه وعنده كرامه وعنده عزه، لو واحده لو بيموت عليها قالت له مش عايزاك ياخد بعضه ويتكل على الله، يشوف نصيبه واحدة ثانية، يعني أقل ما فيها. ده في بلاك والله حكيت فيه قصص عجيبة، تقول له أنا مش عايزاك ولو اتجوزت غصب عني هفكر في اللي بحبه، ولو خليت منك ولد هسميه على اسمي. قال لها ماشي واتجوزها. ما في كده كوركات، في بياسة، نسأل الله العافية. الشاهد في الكلام بقى، جت البنت قالت له مش عايزاه وبوظت الدنيا، ابوها مسكها عجنها وكان هيذبحها حرفيا بالسكينه. طبعا كلمه هيذبحها دي مش مبالغه، احنا بنسمع دلوقتي عن اللي بيقتلوا عيالهم وبيقتلوا امهاتهم وابهاتهم، فدي مش اكشن من الشيخ ولا مبالغه من البنت ولا تهويل، مش بتعلي يعني واقع ان يعني ممكن يذبحها فعلا، الموضوع منتهي. والبنت طبعا خلاص امها ضربتها، ابوها كان هيذبحها، اخوها عمل ما عملش اتجوزت غصب عنها. طب يتعدل حاله؟ ما يتعيدش حاله، لسه تنبل زي ما هو، اللي اشتغل يوم يقعد بقيت السنه، وضربه اهانه وقله ادب، تروح لامها وتشتكي لها ما فيش فايده، لا ابوها وتشتكي لها تقول يا شيخ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فابويا وامي واخويا. هل هذا يجوز؟ السؤال بقى،
هل يجوز الدعاء على ابي وامي واخواتنا؟ طبعا انا لو هتكلم عن ناحيه شخصيه انا اقول بلاش انت تدعي لبنتي، اقول لك الله يلعن ابوك ويلعن امك ويلعن اخوك. انا بقول لك اهو انا الشيخ اقول لك انا بلاش انت تدعي، لان الفتاوى تقول لا يجوز للولد ان يدعو على ابيه. خلاص ماشي خليك عندك انت يا بنتي، انا بقى الشيخ اقول لك اهو الله يلعن ابوك ويلعن امك ويلعن اخوك، لعنه الله على ابيك وامك واخيك وعلى هذا الزوج السيء عديم النخوه والكرامه ده، حتى ربنا اكرمك بزوجه حلوه وجميله وشباب القريه كلها بيتمناها وانت ما فيكش الرمق وبقت زوجتك، خلاص حاول تسترضيها بانك تبقى محترم، تبقى راجل ملوي هدومك وقد ان انت تبقى زوج واب والكلام ده كله. ما فيش في يا اخوانا حاجه غلط في مجتمعنا. طب اتجوزها ليه؟ طب انت كاخ ازاي قبلت ده لك، وانت كأم ازاي قبلت لبنتك ده، وانت كأب قلبك فين، دينك فين، رويتك فين، ان بنتك كل يوم جايه معيطه. على فكره الزواج بالاكراه دينا باطل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر للبنت الانسه يعني العذراء حتى تستأذن، واذنها صمتها او سكوتها باعتبار مراعاه الحياء. يعني لو البنت وافقت او ست سكوتا يفهم منه الرضا، ما ممكن سكته مصدومه سكته خايفه تقول لا، لان لو قالت لا هتضرب، او لا لم يكن السكوت الذي يفهم منه الرضا، فليس كل سكوت يفهم منه الرضا. السكوت علامه الرضا ده مش مطلق، في سكوت علامه الغضب، علامة الإعراض، علامة السخرية، علامة عدم الاعتبار وعدم المبالاة، وإنها مش هرد عليه الكلام ما يستاهلش أنا أرد عليه. فالسكوت ليس معناه الرضا، في سكوت إكراه كمثل قول الله تعالى عن داوود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وتكلم احدهما والثاني ساكت، ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها بعها لي، انت عندك نعجه ما تلزمش انا عندي 90 اكمل 100 وعزمني في الخطاب، يعني غلت علي. هنا الله عاتب داوود النبي لانه تعجل فسمع واحدا والثاني ساكت، فاعتبر السكوت علامه الايه؟ الاقرار. طب ما ممكن اخرس، ممكن متهدد بعياله، ممكن ممسوك على الورق، ممكن مقطوع لسان، ممكن اطرش، ممكن اي حاجه، ممكن متخضر متبنج. اذا ليس كل سكوت علامه الرضا. نرجع للموضوع، فالنبي قال ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال ايه؟ لا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها صمتها، ولا تنكح السيب الارمله او المطلقه اللي سبق لها الزواج فخلاص عارض الحياء قل، مش هقول اختفى، المراه الحياء دي لازم في رجل المراه، لكن قل خلاص مارست العلاقه الزوجيه وعرفت يعني ايه زواج لها قرار لها راي، ما يسبت ليه؟ حتى تستأمر، يعني تقول عايزه ده مش عايزه ده، ولا تجبر ولا تكره، الموضوع منتهي. فلو اكرهت او اجبرت كان زواجها باطلا والعقد لا يتم اصلا. لكن الفقهاء لما تكلموا قال لك البنت اذا اكرهت على الزواج او اكرهت على رفض الزواج، يعني ايه؟ يعني ممكن بنت عايزه تتجوز او ترجع لجوزها اللي كان في مشاكل وعايزه ترجع لجوزها وخلاص ومن حقهم، او البنت عايزه فلان وقع عليه وكفء لها ابوها لعله ما او وليها رفض الزواج دي، قال لك والله ما متجوزين وان شاء الله يكون اخر واحد في الدنيا، فاسمه عظم، يعني استخدام العضلات يعني بالقوه بالقهر ملهاش حل. الفقهاء قال لك ايه؟ ترفع الامر، يرفع الامر للقاضي، القاضي الشرعي، يعني بالبلدي تعمل محضر لابوها. طب السؤال بقى هنا واقعيا، واقعيا هل اي واحده تقدر تروح الاسم تعمل محضر؟ طب عملت محضر هتبات فين؟ يعني ترجع لبيت ابوها ازاي تاني؟ خد بالك الناحيه الشرعيه اللي في الكتب هي صحيحه، تروح للحاكم الشرعي تقول له يا سياده القاضي ابويا ظالمني منعني من زواج بكفء ان فاتني قد ياتي مثله، او عضلني منعني ان ارجع لزوجي، سواء الحالتين، او يريد ان يكرهني على زوجي لا رغبه لي فيه، عايز يتجوزني غصب عني واحد ما بحبوش مش طايقاه مش عايزاه او غير كفء ليه. فهنا القاضي الشرعي يكلف لها حمايه وياخذ على اهلها عدم تعهد بعدم التعارض، ويبقى قدام القانون كده او الناحيه الشرعيه قدام القاضي الشرعي او السلطه التنفيذيه هو مسؤول، واي خدش يحصل للبنت دي او لخطيبها ده او الراجل ده انت اللي هتحاسب قدامي عشان يبقى في حمايه من الدوله. لكن واقعيا ما بيحصلش، لان البنت لو راحت تعمل محضر فعلا هترجع بتبقى ازاي تاني، يبقى تروح فين تاني، وممكن اهلها برضه يوصلونها ويموتوها على شفاط الشرف العيله. طب ما هو شرف العيله يا واقعي منك ليه البعيد انك ما تسلمش بنتك لواحد هي رضاه بالظبط كده، اسمه زنا مقنع او مقنن مكتوب في ورقه ماذون، بس هي مش راضيه، طالما رضاه يبقى زنا. طبعا المعنى ان الزواج باطل، فان تكره البنت على زواج لا رغبه لها فيه او على زوج، طب هو راح حتى لو صاحب دين وصاحب ادب وصاحب خلق، هل يلزم ان البنت او المرأة توافق على اي واحد؟ لا مش كده خالص، ابدا ابدا. المعنى انه لا، انه الحديث لما جاء فيه اذا خطب اليكم او اذا طلب اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، نعم زوجوه اذا تكن فتنه الا تفعلوا، لو ما زوجتوش الاتقياء الامتياء المحترمين اصحاب الخلق والدين وزوجتهم للفساق والفجار والبطانية والصيع والمسجلين الخطر والمدمنين والحشين، ها تكن فتنة في الأرض. لكن مش معنى ده إن أي واحد صاحب دين يصح إنه يتزوج أبدا خالص. والمعنى لا تتركوا الأتقياء الأنقياء وتنكحوا الفساق الفجار، كما المعنى برضه لا تتزوج الإنسان الفاسقة المنحرفة المنحلة وتترك المحترمة التقية النقية، المعنى كده. لكن مش ملزم ان اي واحد صاحب دين يجي لك تجوز بنتك او تجوز اختك، لا لازم يكون في قبول نفسي، هي اللي تتجوز مش انت، انت بين لها بس مفيش ضغط عليها. لكن قضية ان البنت تجبر على الزواج ثم تهدد بالقتل او تهدد بالضرب او الحرق او الطرد من البيت او الكلام ده كله، هذا عته ولا علاقة له بالدين. يؤدي الى بقى انا كأب ازاي بقى هجيلي نفس وعين اطلب من ابني اللي ظلمته او بنتي اللي ظلمتها الظلم ده انه لا ادعيلي؟ ادعي لك ايه؟ هي ضيعة تشوف وشك اصلا، هي ضيعة تبص خليتك اصلا ويخرب بيتك وبيت اهلك، اللهم لعنه لعنا كبيرة. كل اب يظلم عياله ويقهر. النهارده لسه قاري من ضمن كل يوم بنقرا حاجه زي كده، ان اب، وخد بالك المستنقع اللي احنا منحدرين فيه للاسف الشديد، للأسف الشديد المجتمع المسلم المفروض هو شعب متدين بطبعه وشعب مطيب بطبعه إلا ما رحم الله وعصم، لما يجي أب وأم، مش زوجة الأب ولا هو زوج الأم، لا ده أب وأم ودي بنتهم، يتفق مع الأم تسيبه مع البنت، يروح يطلعي بره وتجي مع البنت، ليه؟ عشان يغتصبها مرة بعد مرة لحد ما حاولت تنتهي. هل ده يطلب من البنت او تمنع البنت ان تقول ربنا ينتقم منه؟ لما قرات الفتاوى الحقيقه وجدت الفتاوى تنحصر في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما الى غيره، وفي قوله تعالى وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم وصاحبهما في الدنيا معروف، ده في الاشراك، لكن في تعريض الحياه للخطر وتعريض العرض للانتهاك، بل الانتهاك عن طريق الاب والام، القضيه تختلف. ثم عندنا في عموم قوله تعالى وقضى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالاحتساب قليل قليل، واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ان الاب يترك يصل به الامر مع البنت او الابن انه يعذبه ويضطهده ويقهره الى حد تشويش النفس وهتك العرض وسلب او سلب الحقوق، وانه كانه اشتراهم، ده لو اشتراهم عبيد ما يعملش فيهم كده. طب كيف هذا الاب وكيف هذه الام وهذا الاخ يبتغون الذره من هذه البنت بعد الوفاه او حتى في الحياه؟ كيف يشعرون اصلا ان ابنتهم تحت رجل في فراش رجل هي تكرهه؟ ويا ليته حتى يقوم بحق الزواج بالانفاق والعمل والاحترام والاكرام، لا لاهانه وقله ادب وتجويع واتقان واذلال وبهدله، هي لا تستحقها. الحقيقة الأمر يحتاج إلى نظرة. الآباء مش بس عليهم أو لهم حق البر من أبنائهم، أنا عشان ابني يبرني، حتى يبرني ولدي أو تبرني ابنتي وأدعو لي عيالي، ماذا قدمت له؟ القصة المكذوبة التي لا تصح، سيدنا عمر جاءه رجل وقال له يا أمير المؤمنين، هي قصة لا تصح لكن الكورة استئنافا يعني، يا أمير المؤمنين إن ولدي يعقوني، طبعا كلمة خطيرة جدا، هات الولد ده. استدعاه عمر وقال له لما عقدت أباك؟ إذا مش عايز يعني عقوبة عقول والدين وكذا وكذا، قال يا أمير المؤمنين ما حق الوالد على والده؟ دايما بنسأل حق الأب على أمه، دايما زي ما بيحصل في الزواج حق الزوج على الزوجة، طب الست دي ليها عندك إيه؟ يعني دايما بنسأل حق الزوج على الزوجة، حق الجار، أنا كجار بقول بني جاري دين حقي عليه، طب بالمقابل هل أنا فكرت بحق جاري ده عليا أنا؟ ولا بوصي نظرة أحادية مستقلة؟ نفس القضية، حقي على ابني، حقي على بنت، أنا أبوك يا ولد، أنا أبوك يا بنت، أنا أمك يا بنت، أنا ماشي جميل، طب حق الولد ده على ابنه وعلى أبوه إيه وعلى أمه إيه؟ تعالى، فيقول له حق الولد على أبيه أن يختار له أما صالحة، وأن يسميه اسما يعني يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله من الدين يعني، مش يبقى هو ده المنهج بتاعه، هو ده الكتاب اللي بيمشي بيه، السوفت وير بتاعه في حياته. قال إن أبي اختار لي أما غنية، أمي من زبالة المجتمع. زبالة المجتمع هو ده تبع عيلة القوم، الفنانين والمطربين والمغنيين والراقصين وبتاع. لكن هو ده أما غنية، حبش فكنات من شباب فتيات الليل يعني. يبقى يعير بها وتربى يربى تربية سيئة، واختار لي اسما سماني جربوعا، يعني حاجة زي ما سماه شحات، سميه فار، سميه قرد، سميه حمار، يعني في ناس تسمي كده أسامي غريبة يعني عشان حسد. ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. طبعا القصة لا تصح لكن نذكر المعنى، كثير من الناس يسيء اختيار الزوجة التي تكون أما بعد ذلك، وتسيء هي وأهلها اختيار الزوج اللي بقى أبو بعد كده، ونيجي نعيط يا جماعة، اختيار الزوج والزوجة مش لمجرد الفراش، مش لمجرد المطبخ والغسالة والثلاجة، ست بيت شاطرة لكن أم سيئة، ممكن زوجة في الفراش أو رجل ممتع جدا في الفراش لكن هو كأب زبالة، بخيل، سيء الخلق، غبي، متعجرف، سباب، مضيع للحقوق، مدمن، ممكن كزوج وزوجة يمشوا عادي بس ما يخلفوش، ما يبلوش المجتمع، لكن كأب وأم ما ينفعوش، لا دي تنفع أم ولا دي تنفع أب. يبقى الشباب اللي مقدم على زواج أو اللي عايز يتجوز تاني يعني، ها نقول أحسن الاختيار، واللي جيلك عريس لبنتك نقي المحترم. سيدنا أظن الحسن جاءه الحسن أظن البصري أو الحسن العلي، جاءه رجل يسأله يا أمير يا إمام يا مولانا، يعني جاءني جماعة من الناس يخطبون ابنتي، بنت عليها طلبات كثيرة، عنده إرسام كثير، فأزوجها مين؟ أقرب لها مين؟ قال له زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، لأن الحب مش هديها بس حقها، ده هيزوجها كمان هيتوصل، وإن كرهها مش هيبقى فيه إكرام بس مفيش إهانة، لم يظلمها يبقى ده الحد بتاع حقها وبس، مش هيزوج ومش هينقص. ما احنا عايزين حق ناجح، خلاص ليكي حق تقديم في معاملة، في نفقة، في فراش، في حياة، في كل حالة، مش يا إما يطلقها لو يا إما يحسن المعاملة معاها وهي موجودة، يا إما يطلقها بالإحسان برضه. لكن هل هذا ما يفعل المسلمون الآن؟ تصل بنا الحال إن الأب يكره البنت ويهددها ويضربها ويذبحها عشان قصد يتجوز واحد، ويا ريته عجل، يا ريته راجل، يا ريته محترم، يا ريت عليه قيمة ويملى العين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم البنت تسأل سؤال واحد بس، هي دلوقتي متجوزة وممكن مخلفة كمان، بس مش طايقة، تروح تشتغل صاحبتها وترجع على البيت تعيط، هل تدعو على أبيها وأمها وأخيها؟ قلت لها خلي عنك أنت عشان نخرج من خلاف الفقه. الفقهاء قال لك لا تدعو، لا يجوز دعاء على الأهل، خلاص أنا بقول لك أهو تاني وبأختم بها الكلام، لعن الله على أبيك وعلى أمك وعلى أخيك وعلى زوجك. لأن هذا مجتمع متفتح متهتك لا علاقة له بالدين من قريب ولا بعيد، ولا بالنخوة ولا بالكرامة ولا بالمروءة ولا بالرجولة ولا بالأخلاق، هذا المجتمع اللي فيه الصورة دي لا علاقة له بهذا أبدا، إنه يسمح بمثل هذا الظلم والقهر، الله المستعان. فإخواننا لما نتكلم عن أذكار الصباح المساء أو عن أي أذكار أو عن أي دعاء، منين هكون انا بقول اللهم عافني في اهلي، اللهم احفظني في اهلي وفي مالي، وانا اصلا مضيع اهلي؟ منين اقول اللهم استر عوراتي وانا مهاتك عورة بنتي وعورة ابني وعورة نفسي؟ منين اقول اللهم استر او امن روعاتي وانا مخوف بنتي ومعيشة في ضلال مبين مع واحد لا يتقي الله فيها؟ فقه الدعاء مش مجرد كلام نقوله وخلاص. منين بقول اللهم اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره لمسلم، وانا مجابل السوء والخمال والضلال على بنتي وعلى ابني؟ قضية تحتاج لإعادة نظر. ولذلك لما بطول في بعض الأمثلة في ناس بتقول لي يا شيخ أنت بتكتر في الأمثلة بنتوه، لا أنا بقول أمثلة من المجتمع. أصل خد بال حضرتك ونحاول نلخصها في النص فيها لفترة دي. لما بنقول الحديث أو الذكر أو حتى الآية ونسكت، في ناس بتاخدها إنه الكلام جميل وكلام معقول، لكن الواقع مش فاهمين منه حاجة. يعني الواقع حاجة والكلام حاجة تانية، لأنه خد حديث جميل لكن إيه علاقته بقى بالواقع بتاعنا؟ يعني حديث اهو يا حلو يا قيوم برحمتك يا استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. جميل جميل، طب الواقع بقى علاقته بالحديث ده ايه؟ علاقته ده بالواقع ازاي؟ هبقى انا بقول يا رب الدعاء ده وانا صادق من جواه في دعائي، وانا اصلا ما بسالش في الدين اساسا الا بعمله صح والغلط. ما هو لا تكلني الى نفسي يعني ايه؟ ما تسيبنيش لي هوايا ومزاجي، يعني يا رب حكمك عليا يا رب، اتدخل في حياتي يا رب، وكلتك امري. مش لما تروح لمحامي بتقول له عملت له توكيل تقول له اتفضل التوكيل انا كنت على جنب، بقى ما تجيش الا لما احتاجك، صح؟ لما اقول لك تعالى تعالى، ولما اقول لك تقول ايه تقول ايه؟ يعني ايه لازمه المحامي في الجلسه ولا في الاسم ولا في اي حته وفي النيابه؟ بتيجي تقول له المحامي معايا اهو، مش هتكلم الا في وجود المحامي. جه المحامي يقول لك انت قلت حاجه؟ لا ما قلتش حاجه. طيب هتقول كذا وتقولش كذا، ولو سالك في دي قول له كذا بالحرف وخد احفظهم اهو وردد ورايا، يا كذا يا شوف لك محامي غيري. ما انا مش عايز اخسر قضيتي تعلم عليا اني خسرت قضيه، لا قضيه كسرانه يا اما مالهاش لزوم مش عايز فلوسك. مع الله جل وعلا اولى ولله المثل الاعلى. منين ولا تقلني الى نفسي طرفه عين وانا سايب ربنا وسايب الدين واتكلم؟ يقول لك لا لا، اقول لك خلي الدين على جنب، خلي الدين على جنب. امال فين ولا تقلني الى نفسي طرفه عين؟ خلي الدين على جنب ازاي يعني؟ فين بقى برحمتك السريس وانا عمال اجري على غضب ربنا وعلى عذاب ربنا وعلى معصيه ربنا؟ مش على نفسي وبس، على نفسي واهلي وعيالي والمجتمع والناس. قضيه تحتاج الى اعاده نظر. ان احنا فقه الدعاء وفقه الدين، هل نحن نريد ان نكون عبادا لله اتقياء حقا، ولا مساله صلي وصوم وقول ادعيه وعيط في الصراخ والسلام عليكم ورحمه السلام؟ قضيه تحتاج الى عدد نظر. نسال الله تعالى ان يعفو عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، استرحنا في امرنا، ثبت اللهم اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اصلح احوالنا، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم رب لنا اطفالنا، اللهم انت يا من لنا نبات حسنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنينا بفضلك عن مكروهك، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك المغتلى من تحتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار، اللهم امين امين امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.